الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما من يلهه المرديان المال والأمل من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل يا من خمر الهوى فمل تعصي تعصي لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا أنفاس عمرك أثمان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل يوم عمر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا ألا ترى أولياء الله ألا ترى فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
وقف التأمل في وجود هذا الإنسان نرى أن هنالك وجودات خمس تتعلق بهذا الإنسان. أولا الوجود اللفظي، ثانيا الوجود الصوري، ثالثا الوجود الاعتباري، رابعا الوجود الذهني، خامسا الوجود الخارجي. هذه الوجودات الخمس إنما تتعلق بشخصية الإنسان. فنرى في الوجود اللفظي لما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقول ميم حاء ميم دال محمد، هذا الاسم إنما يدل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى بالوجود اللفظي أولا. ثانيا الوجود الصوري، المراد من الصوري حينما تكون هنالك مرآة وتنعكس صورة الإنسان في المرآة أو أن يكون هنالك تمثالا، هذا هو الوجود الصوري. ثالثا الوجود الاعتباري، بمعنى أن لكل إنسان اعتبار معين، يعني قد يكون أخ هو اعتبارا أخ، قد في الماضي ما كان أخ، بالمستقبل ما يكون أخ، بعدين في مرحلة معينة هو يكون أخ. فوجود الأبوة والأخوة هذه العناوين تسمى عناوين اعتبارية. أن يكون الإنسان مدير، موظف، نائب، وزير، كلها عناوين تسمى بالعناوين الاعتبارية التي تعرض على الإنسان، هذا ثالثا. رابعا الوجود الذهني، أن يتكون هنالك حقيقة، أن يكون الإنسان في ذهن الإنسان، هذا يسمى بالوجود الذهني. الوجود الخامس هو الوجود الخارجي وما يسمى بالوجود الذاتي. كل هذه الوجودات الأربعة التي تحدثنا عنها إنما تنعكس من اللفظ والصوري والاعتباري والذهني، كلها تنعكس على الوجود الذاتي، على الوجود الخارجي لهذا الإنسان. هذه العوامل إنما هي تجتمع لكي تكون عاملا معرفيا لشخصية الإنسان. فالإنسان لا يتمكن أن يعيش في هذه الدنيا من دون وجود العوامل المعرفية. وما يعبر عن ذلك علماء المنطق بالصغرى والكبرى والنتيجة، من دون وجود هذا التسلسل المنطقي نرى أن هنالك الكثير من المقدمات الجزئية قد تورد إشكالا في إيجاد شخصية الإنسان. إذن نحن بحاجة إلى معرفة وإلى عوامل معرفية في حقيقة هذا الإنسان. لماذا الإنسان هل لا يعرف نفسه؟ الإنسان لا يعرف نفسه. نعم، قد يكون الإنسان يعيش معيشة روتينية لا يعرف نفسه. من هنا الحديث الشريف الذي يبين أهمية معرفة النفس. في الحديث من عرف نفسه، التفت إلى المعرفة وإلى النفس اللي ذكرنا إلها الوجودات الخمسة الآن. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني الطريق إلى الله تبارك وتعالى أطيع الله، يكفي الإطاعة لله فقط، وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الوصول إلى الله تبارك وتعالى والسير في خطوات الكمال إنما بحاجة إلى أن يطلع الإنسان على نفسه. فنفس الإنسان بوابة إلى معرفة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الباقر في دعائه: اللهم عرفني نفسك. هل كيف نتعرف على وجود الله؟ نفس الله هل يتحدث عن جوهر الله؟ فهذا لا يتمكن أي إنسان كلاميا وعقليا ومعرفيا أن يصل إلى جوهر ذات الله تبارك وتعالى. وإنما ما يحيط بالله عز وجل. اللهم عرفني نفسك. ليش؟ ما هو السبب؟ فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. العلاقة المتواثقة والمترابطة بين معرفة الله ومعرفة ما يرتبط بالله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يطلع على أسرار الكون هذا بعد من معرفة الله. لما تذهب وتدخل المختبرات العلمية الحديثة وتنظر في هذه المختبرات إلى الجوانب العلمية، هذه التكنولوجيا، هذه التقنية، إنما هي خطوة لمعرفة الله تبارك وتعالى. فترى أن الإنسان يتدرج في سلم الكمال بمعرفة الله. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. لأن الطريق إلى الله تبارك وتعالى أولا من هو الله وما هي هذه القدرات وما هذا الكون، بعد ذلك نصل إلى رسول الله. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك، هذا التدرج الكمال، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. شوف وين وصلنا. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. شوف المعرفة، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الحجة، إنما ذلك يؤدي أن يكون الإنسان ينظر ببصيرة، أن لا ينظر بالبصر. شنو فرق البصيرة والبصر؟ لما جاء ثعلب، شوف هذه رؤية أخرى، رؤية أخرى في التجلي وفي عالم التكامل وفي عالم البلوغ والوصول إلى الله تبارك وتعالى. علشان تعرف، كل إنسان عنده معرفة معينة بالله تبارك وتعالى وفق المعرفة، يعني مقدار اللي عندك معرفة رب العالمين يتعامل معك. صلاتك كل واحد من عندنا إلا لصلاته جزء معين. تتصور يعني الآن لما يقف الناس للصلاة الكل سواسية؟ لا، يختلف كل إنسان بمقدار معرفته بالله تبارك وتعالى، بمقدار انقطاعه، بمقدار التوجه اللي عنده. حتى من يقبل صلاة الجماعة نعم هم سواسية، ولكن في التقرب إلى الله تبارك وتعالى أكو واحد لما يقف كل خشوع وتوجه، وأكو واحد لما يقف للصلاة 15,000 فكرة طب براسه ما يدري وين صار أوله، بس هو يدري كبر وبعدين انتهى من الصلاة، هالطريق وهالمسافة وين كان، شنو الأفكار رجت ما يدري فيها، ويا ذاك اللي عند حالة الخشوع تعتبر نفس الأجر مستحيل. لذلك نرى أن تعامل الناس مع الله يختلف. ترى يأتي ذعلب من أصحاب أمير المؤمنين، علشان أقرب لك الصورة أكثر، شنو يعني أبعاد المعرفية لله تبارك وتعالى وشلون نوصل. ما أريد أقول لك بس حقيقة نظرية، ما أريد أتكلم لك عن بعد أفلاطوني، وأنما أتكلم عن بعد عملي حقيقي. كيف نصل؟ شنو الطريق لكي نسير في مدارج الكمال؟ ذعلب يقول لأمير المؤمنين، أمير المؤمنين في قمة القمم من المعرفة الإلهية، قال يا أمير المؤمنين، شوف العبارة، هل رأيت ربك؟ قال أمير المؤمنين، شوف كل واحد جاوب في عالم في عالم، قال له ويلك يا ذعلب كيف أعبد ربا لم أرى. شلون أعبد إله ومعبود ومحبوب وخالق وهذا لم أره؟ شنو تصور ذعلب؟ الإمام قصد شيء آخر وهو فهم. ليش؟ لأن كل واحد عنده بعد معرفي يختلف عن الآخر. زين الآن احنا وين مكانتنا؟ راح يبين الآن. فقال له ذعلب يا أمير المؤمنين صفه لنا، انت مو شايف ربك؟ صفه لنا. قال يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، وإنما أدركته القلوب بحقائق الإيمان. بدأ يصف أمير المؤمنين لذعلب بعض صفات الباري عز وجل، وصل إلى مرحلة إلى أن وقع مغشيا عليه. لماذا؟ لأن الإمام وصل إلى بعض المدارج، بعض الطريق، بداية الطريق. لما وصل ذعلب إلى معرفة الله تبارك وتعالى، ذعلب ما تحمل طاح، أغشي عليه، علشان تعرف أن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لماذا الإمام الحسن المجتبى، سامع أنت، لما يتوضأ الإمام الحسن المجتبى يصفر وجهه؟ هسه يمكن واحد يسأل يقول واحد قاعد يتوضأ ليش يصفر وجهه؟ شو السبب؟ لأن الإمام يعرف الله غير ما أنا أعرف. لذلك لما يسأل الإمام الحسن يا ابن رسول الله لماذا يصفر وجهك وأنت في هذه الحالة، حالة الوضوء، قال أتعلم بين يدي من أنا واقف؟ شوف الإمام. إذن هذه الأبعاد المعرفية، كلما يكون للإنسان أبعاد معرفية أعظم، كلما تتقرب إلى الله أكثر، كلما تبتعد عن المعاصي، كلما تبتعد عن الذنوب، كلما تكون هنالك طرق تكاملية في عالم يملأه المادة. المشكلة عالمنا اليوم يختلف عن الماضي، عالمنا اليوم كله مادي، الحقائق كلها مادية، عقلية الناس. يعني اليوم لما تحكي كرامة لأهل البيت، معجزة لأهل البيت، يقول أنا بعقلي ما أقدر أشيلها. ليش ما يقدر أشيلها؟ لأنه هو نازل تحت عند المادة، عقله كل شيء اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يشعره بملمسه، ولكن لما ينظر إلى الغيب يشوف هو بعيد. ليش؟ لأن أبعاد المعرفة لله عنده ضعيفة. قد يكون عابدا لله ولكن العبادة ما تكون عبادة حقيقية. يعني شنو عبادة حقيقية؟ شنو عندنا عبادة حقيقية وغير حقيقية؟ الآن أبين. مثل الإنسان أكون في مرحلة معينة متوجه إلى الله، لما تنتهي هذه المرحلة أرجع كما كنت. هذا يعني ماذا؟ يعني لما أحضر عند الإمام الحسين أنا متأثر، ولكن لما أطلع من الإمام الحسين أبدأ بارتكاب المعاصي. يعني ماذا؟ يعني لما نشوف واحد خال شاد وصله خبرة أو سودة على جبهته، زين، وخالب سيارته أيضا لاصقات يدل على أنه موالي، ومنا راية سودة ومنا راية سودة، ويطلع على البحر يغازل البنات، شو تسمي هذا أنت؟ شو تسمي هذا؟ هذا إنسان عنده معرفة بالإمام الحسين؟ بالله عليك. أو بنت خالق 15 راية سودة بالسيارة، ولما ترى أنها تمشي على البحر شباب يمين وشمال مثل الملائكة للمؤمن، شلون يمين وشمال؟ هذه شياطين يمين وشمال وراها. زين، إذا هي كانت محترمة أكو شاب يقدر يغازلها؟ ها؟ إذا هي ما تعطي ضوء أخضر يقدر شاب يتجرى يتكلم كلمة يغازلها ويركض وراها؟ ما يسوي هذا الشيء. ولكن أنت شيلي هذا اللاصق عمي، شيلي. أنت شاب حبيبي، أنت إذا تريد تكون عبدا لغرائزك ولشهواتك شيل هذا اللاصق، شيل هذه العلامة السوداء. لا تقول انه انا مربوط بالحسين، اللي مربوط بالحسين عينه طاهره من الحرام. هذه معرفتنا بالحسين. استزر عندك علاقه بالامام الحسين، شنو هذا التايم المعين اللي عندك؟ ساعه، ساعتين، 10 ساعات، اسبوع، شهر. وبعدين انت المشكله ما يخلي شهر 10 محرم تقضي، المشكله بالعشره طالع من المجلس ورايح. زين ليش؟ لأنه أبعاد معرفتنا بأهل البيت ضعيفة، علاقتنا بالله ضعيفة، معرفتنا لله ولأهل البيت ضعيفة. إذا عندي معرفة، ما أقول حقيقية، ما أقدر يكون عندي معرفة حقيقية ولو جزئية بأهل البيت، ما أقع في هذا المطب. وقد يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى يقع في هذا المطب. كان عابد، يقول الشيخ البهائي رضوان الله عليه، التفاتة مهمة. علماءنا الماضين اللي لهم حالة قدسية، لما تروح إلى مشهد الإمام الرضا، روح أيضا اقرأ فاتحة للشيخ البهائي، عالم جليل وأيضا يقضي الحوائج. مثل ما تروح إلى مشهد الإمام الرضا، لما تدخل من شارع طبرسي تدخل في هذا الصحن، تشوف عند العتبة أكو الشيخ حسن علي النخدكي، هذا عالم من علماء المعرفة، عالم من العلماء اللي عنده تجلي. الآن ما أذكر تفاصيله، تشوف ناس قاعدين خصوصا النساء يقرون سورة ياسين ويطلبون يجعلونه واسطة بينهم بين الله، هم عند الإمام الرضا، ولكن الإمام الرضا يريد يكرم هذا الإنسان. تعرف ليش مدفون هناك؟ تعرف ليش؟ لأنه شاف في عالم الرؤيا الإمام الرضا واقف عند الباب يرحب ويحيي بزواره، قال أنا أريد قبري ما من زار يدخل لحرم الإمام إلا ويدوس على قبري. شايف المنزلة؟ شوف الناس، شوف وين واصلين، إلى أي درجة. الشيخ حسن علي شلون واصل إلى درجة معرفة؟ واحد من الخدام حرم الإمام الرضا يقول وصل إلى درجة في أيام الشتاء، يقول الناس كلهم طلعوا في الماضي، يقول على السطح هو واقف، يقول أنا انتظر يطلع منتصف الليل علشان أسكر باب الحرم. يقول هو واقف وينزل ثلج، يقول عفته وهو في ركوع، رحت قضيت حوائج رجعت، يقول والله الثلج ينزل وطبقة من الثلج على ظهره. تبين ساعة هذا الرجل هو راكع. تقدر انت اليوم تروح صلاة جماعة 3 دقائق الامام طول، يقول اخ ظهري قام يوجعني بعد ما اروح اصلي صلاة جماعة، خلاص يم هذا الامام ما اصلي يطول. شلون هذا الانسان واصل الى مرحلة اللي انا عبد الرضا معاش ما اقدر اتحمل نصف ساعة، يمكن 10 دقائق ما اتحمل صلاة الى هذه المرحلة؟ شنو هذه المعرفة؟ اريد اوصلك لهذه الدرجة. ما اقول لك تعال اركع ساعة ولا ربع ساعة، أقول لك ادخل، ادخل واخطو خطوات في هذه المعرفة. يقول الشيخ البهائي، يقول عالم وعابد كان في جبل لبنان، هذا العابد كان يعبد في صومعته، كان يصوم النهار، اسمع زين، يصوم النهار ويقوم الليل، يعني الصباح عبادة وبالليل عبادة أيضا، متوجه إلى الله تبارك وتعالى. وكان يأتي إليه باليوم قرص واحد، خبزاية واحدة، يخليه نص للسحور ونصف للإفطار فقط. هذا عمله، هذا توجهه. اليوم إذا احنا مناكل عيش ومكبوس ما ينزل، يقول ما متعبي أصلا، ما يعبي، إذا ما أكل ما أقدر. إذا اليوم ما يأكل الإنسان تخمة، إذا المعدة ما توجع ما أقوم من الأكل. تريد الإنسان يصير عنده حالة روحانية، يصير الإنسان عنده حالة معنوية. لما أروح إلى مطاعم ما أدري شنو أصلها، والله ربعي طالعين، إحنا رح ناكل هذا اللحم اللي تاكله والطعام اللي تاكله كله أثر سلبي عليك. نعم في البلد الإسلامي وين ما تاكل ما في مشكلة، ولكن لما تجي مطاعم يقول لك هذا برازيلي، زين برازيلي وعلى الطريقة الإسلامية، هو هنا أنا أشوفه يخربط بالذبح، بعد شلون هناك يذبحون؟ شوية اهتم، شوية دير بالك على الطعام اللي تاكله. لقمة واحدة من الحرام في الرواية ينمو عليها اللحم، لذلك كل ما تقول يا الله ما عندك إحساس، كل ما تقول يا أبا عبد الله ما عندك إحساس. ليش؟ شنو السبب؟ أكو شيء غلط بالتركيبة هذه، هذه البرمجة بيها فيروس، عرفت شلون؟ تفرمت، لازم تفرمت روحك تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. هذا الانقطاع إلى الله هو هذا المهم. فهذا العابد كان يأكل كل يوم، يوم من الأيام رب العالمين علشان يبين أن درجات المعرفة قطع عنا الأكل، يوم جوعان ما تحمل بشر، كاد الفقر أن يكون كفرا. اليوم الثاني أيضا ما وصل لطعام، ما تحمل الجوع، نزل وين؟ إلى القرية، راح على إنسان، هذا الإنسان ما عنده علاقة بالله، إنسان مشرك بالله تبارك وتعالى، راح قال له أنا جوعان أريد طعام من عندك، شال له خبزتين أعطاه. لما خرج من عند هذا الرجل، كان عند هذا الرجل كلب تحول إلى هيكل عظمي من الجوع. لما مشى هذا الرجل، هذا الكلب أجلكم الله صار يمشي وراه وصار يصرخ عليه، شال له خبزاي أعطاه، أكلها وما تركه ومشى وراه بعد وراء وراء إلى أن شاف لا خلي يخلص نفسه من عنده، أعطاه الخبزة الثانية، أكلها الحيوان ما ترك وراء، قال له شي تريد من عندي ما تستحي؟ الله تبارك وتعالى أنطق هذا الكلب، قال له مو أنا اللي ما أستحي، أنت اللي ما تستحي. ليش؟ قال الله تبارك وتعالى هذا كل عمرك كان ينفق عليك ويعطيك ويرزقك، يومين رب العالمين تأخر عليك، انت رحت لانسان لا يعتقد بالله واخذت طعامك من ذلك الانسان. انا باقي حارس لهذا الرجل الذي يشرك بالله، اذا اعطاني طعاما اكلت، واذا لم يعطني طعاما اتحمل واتحمل ولا اترك مولاي. وانت تركت الله يومين ما تحملت، انت ما تستحي، مو انا ما استحي. شو اللي يسوي الإنسان؟ شو اللي يخلي الإنسان لما يشكو همه؟ عندك هم أدري، عندك مصيبة، ماكو واحد ما عنده مشكلة، ولكن مقدار لما أحشي للناس مشاكلي، مقدار ما أبث للناس همومي، أخلي ليلة من الليالي أقعد ويا رب العالمين أشكو. يا أخي أشكو مشكلتك لله، الرواية تقول أشكو همومكم إلى الله تبارك وتعالى. إذا تشكوها إلى إنسان، إذا يكون صديقك راح يتألم، إذا يكون واحد عدوك راح يفرح، المن تشكو همك وغمك إلى الله تبارك وتعالى، واطلب من الله، مو مرة واحدة تقول أنا دعيت الله ما استجاب لي، لا، مرة ومرتين وثلاثة، وألح عليه بالدعاء وقل إلهي ما تراه صالحا. هذا مهم دعائنا، بعض الأوقات أدعو مو في صالحي، لا، قل إلهي ما تراه صالحا. فهذا العابد شنو اللي بعد عن الله تبارك وتعالى؟ يعبد الله. لماذا ابتعد عن الله؟ لأن المعرفة عنده ضعيفة. لذلك تقرأ من زار علي بن موسى الرضا عارفا بحقه، شوف المعرفة، عارفا بحقه وجبت له الجنة، ومن زار المعصوم بقوم عارفة، شوف المعرفة هذا أساسه، وكل واحد إلى درجة معينة من المعرفة، عارفا بحقها وجبت له الجنة. الإمام الجواد يقول من زارها فقد زارني، وهكذا الإمام الرضا، شنها الدرجة؟ وهكذا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، شنها الدرجة؟ كلها معرفة. مقدار شنو معرفة؟ مقدار ما نكون قريبين من أهل البيت، من مات ولم يعرف إمام زمانه شنو مات؟ شوف العبارة، مات يهوديا أو نصرانيا. الله أكبر، مات ميتة جاهلية. رسول الله يقول شنو هذه المعرفة؟ أبين لك أكثر علشان تعرف شنو أبعاد المعرفة. الذي يزور الحسين، الرواية أن الآن يطوف حول قبر الحسين 70,000 ملك، هذول ما يتغيرون من يوم اللي قتل الإمام الحسين وإلى يوم القيامة. وكل 24 ساعة رب العالمين يجيب ملائكة جدد غير هالملائكة يطوفون حول قبر الحسين 70,000 واحد. أيضا الأنبياء يتوجهون إلى قبر الإمام الحسين، الأوصياء يتوجهون إلى زيارة الحسين. شنو الحسين؟ شنو فيه؟ ليش أنا مو قاعد أعرف؟ شنو القضية أنه الرواية تقول لا تزور الإمام الحسين؟ تقول الله أنا باليوم الصبح زرت الإمام، الظهر تقدر تزور هم زور الإمام، بالليل تقدر تزور هم زور الإمام أكثر من مرة. شنو الزيارة؟ شنو أبعادها؟ شنو التفكير؟ الإمام الصادق، تارة نقول جابر بن عبد الله الأنصاري، نعم عظيم صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما يروح إلى زيارة الحسين يغتسل. الرواية تقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما يذهب إلى زيارة الحسين يذهب إلى ماء الفرات فيغتسل في ماء الفرات ثم يتوجه إلى قبر الحسين ولا يحمل قدم ولا يضع أخرى إلا وهو ذاكر لله. شنو هذا الشيء؟ شنو فيه؟ شنو في هذه الزيارة؟ شنو هذه الدرجة اللي إمام يقوم بهذا العمل؟ ليش أهل البيت يقولون بدل ما تروح أنت اليوم تودي أولادك إلى سويسرا وباريس وإلى بلدان أوروبا، وديهم عند الإمام الرضا، وديهم عند الإمام الرضا، أعطيهم هذا النور. إذا تقدر تروح هنا وهناك وفي مرضات الله روح، ما في مشكلة، بس نتكلم خلي فرحك وترفيه النفس إليك وراحتك خليها عند أهل البيت. خلي هذه المعرفة وأبعاد المعرفة وأبعاد التوجه وأبعاد الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى يكون عند أهل البيت. إذن لما تروح إلى زيارة الإمام، لذلك تلاحظ زيارة أمين الله مستحب تقرأ، أما زيارة أمين الله وشوف زيارة أمين الله، زيارة أمين الله ثلث من عدها زيارة الإمام، 3/4 من الزيارة هو دعاء. يعني ماذا؟ يعني لما تروح إلى الإمام تعرف أن الإمام الرضا هنا مدفون. يعني شنو منه الإمام الرضا؟ شنو منزلته عند الله؟ ماذا كان يعمل الإمام الرضا؟ لما تروح عند الإمام الحسين، أنا واحد من الناس لما أذهب إلى زيارة الحسين ما أقدر أصدق في وجداني أن الحسين هنا، ولا واحد ينجن. الإمام الحسين بعظمته مدفون في هذا المكان، تقدر توصل لهذه المرحلة؟ وإلا لما يأتي جابر، احنا هذه القضايا نذكرها بس بالمصيبة، نحتاج شوي نتأمل. جابر يقول العطية المثنيه، كان بصير لا ينظر، يقول له المثنيه، يقول وصلني خلي ايدي على القبر. لما وضع يده على القبر صاح 3 يا حسين واغمي عليه. شنو هذا الشعور؟ ما شاف الامام، جاي يزور الامام. شنو هذه المعرفة؟ شنو هذه الروحانية؟ شنو هذه الدرجة التي للإنسان التي يتوصل بها إلى مدارج كبيرة في الانقطاع إلى الله؟ شنو زيارة الجامعة؟ ليش اليوم إذا واحد عنده حاجة الرواية اقرأ زيارة الجامعة عظيمة مروية عن الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. شنو في زيارة الجامعة؟ شوية تأمل، شوية خلينا نقف عند أهل البيت، لا نمر مرورنا سريع، لا نعتبر الزيارة لا زيارة عادية. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف. شوف العبارات، شوف المعاني، وهذه رسالة الحسين. ونهيت عن المنكر، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. شنو هالدرجة؟ لماذا في ليلة عاشوراء هودج من السماء ينزل إلى زيارة الحسين وهو جسد على الرمضاء. شنو هذه المنزلة؟ لذلك لما نقول المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى هذه الدرجة، وبعد ذلك معرفة الإمام، كلما نتعرف على أهل البيت، كلما نتعرف على أئمتنا، احنا مقصرين أكثر فأكثر. هذا الإمام الحسن العسكري، بالله عليك اليوم العالم لو يطلع على صاحب هذه القبة المهدمة، الإمام الهادي والإمام العسكري، وهذه الجريمة النكراء اللي ارتكبوها بحق أئمة المسلمين ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماكو واحد يطالب بذلك الشيء، ماكو واحد اليوم بالإعلام بالعالم يجي يتكلم عن مظلومية أهل البيت وعلى المصائب التي جرت عليهم. منظمة حقوق الإنسان، اليونسكو، مع المنظمات الدولية، مع من تتكلم؟ جريمة ترتكب ولكن لأن ما عندك إعلام يتكلم، ماكو واحد يوصل هذا الصوت إلى العالم، لذلك تبقى هذه الأزمة. ترى أن الإمام العسكري هذه المنزلة وهذه الدرجة. شوف الإمام الحسن العسكري، هذا الإمام العظيم الذي له منزلة كبيرة عند الله. في الرواية أن أبناء الإمام الرضا، من الإمام الجواد إلى الإمام الهادي إلى الإمام العسكري، الكل كانوا يسمونه بابن الرضا. يعني الإمام الجواد يسمى بابن الرضا، والإمام الهادي يسمى بابن الرضا، والإمام العسكري يسمى بابن الرضا. هذه منزل، هذه درجة، هذا امتياز من رب العالمين للإمام علي بن موسى الرضا. شوف الآن الإمام الحسن العسكري، شوف الدرجة. جاء مرت مرحلة بمنطقة سامراء، مرحلة القحط، ما في ماء، طلب الخليفة في ذلك المكان اخرجوا للاستسقاء، الناس 3 أيام يخرجون ولكن ما ينزل المطر. تعرف ليش؟ لأن معرفتهم بالله ضعيفة، يعني عقيدتهم بالله ضعيفة. لما يطلب كما في الرواية، كان هنالك رجل يدعو الله، يدعو ويدعو، وإذا بموسى قال: إلهي هذا يدعوك أيام وأسابيع. قال: لو دعاني حتى انقطعت رقبته لا أجيب دعوته. لماذا؟ قال: لأن في قلبه شك مني. يدعو بلسانه ولكن قلبه مكان ثاني. الإنسان اللي عنده محبوب، الإنسان اللي عنده معشوق، كل وجوده وكل كيانه يوجهه إلى معشوقه. هكذا كانوا أهل البيت، هذا الغزل مع الله، هكذا كانوا يتوجهون إلى الله. 3 أيام يروحون للاستسقاء، ما في مطر، يذهب حبر من المسيح، رجل من النصارى يخرج مع الرهبان يدعو الله، وإذا بالمطر ينزل. الناس افتتنوا به، شو اللي عنده هذا؟ إنسان مسيحي، راهب مسيحي، يدعو الله ينزل المطر، وإحنا المسلمين 3 أيام نطلع ما ينزل المطر. الخليفة شنو راح؟ وصل خبر، قال: يا أبا محمد، يقصد الإمام العسكري، يقول له: يا أبا محمد، أدرك أمة جدك. وين شنو قبل؟ وين كان الإمام؟ ساجن الإمام موسى بن جعفر. تعرف ليش سمى بالعسكري؟ لأن المكان اللي كانوا فيه سمى بالعسكر، معسكر هو للأتراك. الإمام العسكري كان مسجون في هذا المكان. رواية تقول أن الإمام الحسن العسكري لم يستطع زيارة بيت الله الحرام، لم يذهب إلى الحج، سجن، ساجن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يوم اللي صار هذه القضية يقول له: أدرك دين جدك يا أبا محمد. الإمام قال: إن شاء الله. اليوم القادم لما يخرج هذا الإنسان النصراني الراهب مع أصحابه، لما يرفع يده إلى السماء وإذا بالمطر ينزل، الإمام يقول الواحد من غلامه، يقول له: شوف الإيد اليمنى اللي عنده، روح على الإيد اليمنى، هنالك عظمة موجودة سوداء، اسحبها هذه. فراح لما رفع إيده سحب من عند عبد الإمام ومملوكه، سحب من إيده هذا العظم الأسود وجاء به إلى الإمام، وإذا كانت غيوم موجودة، الغيوم راحت، وإذا بالشمس تخرج. ما السبب؟ شو اللي صاير؟ الإمام قال: هذا عظم لنبي من الأنبياء، هذا الإنسان اطلع عرف أن هذا القبر نبي من الأنبياء. وهنالك في الروايات لو أظهر العظم عظم نبي من الأنبياء بين السماء والأرض تهطل الأمطار. قل له الآن خلي الآن يدعو الله، خلي يدعو للصبح، أبدا ما في. الله تبارك وتعالى لا يستجيب له. وإذا بالإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام المظلوم كان مسجون في عصره والآن بعد هو مسجون أيضا، الإمام رفع يده إلى السماء. تعرف أن هذه اليد لما ترفع، إنما ترفع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعا الله تبارك وتعالى وإذا بالسماء تمطر مدرارا ببركة الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. إذن الذي يجعل أهل البيت يتوجهون إلى الله، الذي يجعل مولاتي الزهراء تقف صلوات الله وسلامه عليها ومن كثرة العبادة تتورم قدماها، لماذا؟ هذه الدرجات المعرفة بالله. لذلك هذا يجبرنا أن نتوجه إلى الله أكثر، أن نتهم النفس اللوامة بالسوء، علينا أن نتهم هذه النفس الأمارة بالسوء، أن تكون لنا علاقة مع الله تبارك وتعالى. يوم اللي تكون صادق مع الله وترفع ايدك الى السماء، ذاك الوقت تشوف كيف ان الله يستجيب لك، كما استجاب لمولاتي فاطمة لما رفعت يدها الى السماء قالت الهي عجل وفاتي سريعا. الزهراء هذه بنت رسول الله التي خلفها رسول الله لهذه الأمة، هذه الأمة اللي لازم يهتمون ببنت رسول الله، ولكن جاءوا عليها من الألم ومن المصائب حتى كانت فاطمة تبكي ليلا ونهارا، حتى كانت هذه الآلام في قلب مولاتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الشيخ عبد الزهراء الكعبي، هذا الإنسان الذي ولد في مولد الزهراء ورحل من الدنيا في يوم استشهادها، أنا أعتبر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى استشهاد الزهراء على الروايات الثلاث، كل هذه أيام مصيبة على أهل البيت. المصائب بدت من الآن، ترى حتى ما جرى في كربلاء إنما بدأ من السقيفة، وما جرى على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يشوف الشيخ عبد الزهراء مولاتي الزهراء سلام الله عليها، ويشوف الإمام الحسن المجتبى، يقول للإمام الحسن المجتبى يا شيخ لماذا لا تقرأ مصيبتنا؟ يقول مولاي ابن رسول الله أنا عمري كل خادم لكم، أنا افترض مجالسكم من مجلس إلى آخر، أقرأ مصائبكم أهل البيت. قال لا يا شيخ، ولكن ما تقرأ هذه المصيبة. قال له مولاي أي مصيبة؟ قال لما هجموا القوم على دار أمي فاطمة وأخذوا أبي علي إلى المسجد، بقيت أنا وأخي الحسين، أن أبقى مع أمنا وقد أغشي عليها بعدما عصرت بين الباب والحائط، أو نذهب مع أبينا علي ينوحون الحزن وحسين. الأمهم بضعت المختار يشوفون الضلع مكسور، والله ونايابت بالصدر مسمار. لا أردهيك الآن، بدأت تتهيئ، أردهيك لهذه المصيبة. جاءت مولاتي فاطمة إلى أمير المؤمنين، يا أبا الحسن قل لبلال أن يؤذن. ليش ما يؤذن بلال؟ ذهب أمير المؤمنين، يا بلال لماذا لا تؤذن؟ قال يا أبا الحسن والذي عظم حقك علينا بعد وفاة رسول الله، عهد بيني وبين الله لا أؤذن، ولكن يا علي تقول فاطمة، قل لمولاتي فاطمة أن اليوم رح أذن،
جامر المؤمنين إلى بنت رسول الله: يا فاطمة، هذا بلال سيؤذن اليوم عند الأذان، وإذا بمولاتي فاطمة. قالت: يا فضة. قالت: بلى مولاتي. قالت: خذي فراشي ضعيه عند الباب. مولاتي يا فاطمة، ليش انت ما شلت فراشك مولاتي؟ تقول: ألا تعلم أن ضلعي ألا تعلم أن ضلعي مكسور. جاءت عند الباب عند الأذان. أجركم الله، هنيئا لهذه العبرات. وإذا بفاطمة سمعت أذان بلال وهو يقول: الله أكبر. أن تصدع الكون لأنين فاطمة. قال بلال: أشهد أن لا إله إلا الله. زاد أذنينها. وين المصيبة؟ لما قال بلال: أشهد أن محمدا رسول الله. وإذا به ينظر إلى الحسن والحسين يركضان يناديان: يا بلال يا بلال يا بلال لا تؤذن. قال: يا ابن رسول الله، أمكم فاطمة أمرتني. قال: بلى بلى يا بلال، ولكن أخشي على أمنا فاطمة وهي تنادي: وابتا يا حدر باب الدار تسمع صرختي وني ما تنهض تحاميني. شنو لعوقك عني؟ انت الماتعاب الموت وحرومك فلا تنعد. بك اهل السماء تجري وكل الارض تغشع. خصمك يوقف قبال يا علي، خصمك يوقف قبال وعليك يدوس الحج. شي يسوي؟ يضرم على الباب النار، يضرم على الباب النار، وانت تشوف يا كرار. تنكسر ايده بين الباب والحائط، قام الرجس يعصرني عصرني عصرني وكسر الضلع. أو صدر عايب بلبس ماير وجنين آيست مني. قمت للباب لكن ما علي حجاب. حسبي الرجز من الذي دخل في الباب عصرني وكسر الضلع.
يا مولاتي، يا الله، يا الله، يا سيدتي ومولاتي، يا مظلومة يا فاطمة، يا الله، يا الله، يا أرحم الراحمين، ويا دليل المتحيرين، حبيبا من لا حبيب له، ويا طبيبا من لا طبيب
السلام ويا راحم من لا راحم له ويا مغيث من لا مغيث له يا الله إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنينا
وين ها
والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
ناديه بكل حرقة
يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه
يا الله
أمن يجيب المضطر إذا دعا
يا الله يا الله
أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا كاشف السوء يا مجيب المضطر يا دليل المتحيرين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض الحجة عنا يا الله وفقنا لنيل رضاه لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا اقض حوائج المحتاجين شافي مرضانا سيما المنظورين يا الله اللهم كل وليك الحجة ابن
والعشاق الحجة ها جميعا
صلواتك عليه في هذه تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك
وبعث الأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.